قال النووي رحمه الله تعالى: باب صدق الإيمان وإخلاصه. باب إطلاق الظلم على الشرك وإخلاص الإيمان منه. أي هذا باب معقود في بيان إطلاق اسم الظلم الذي هو عام في أصله على خصوص الشرك والكفر، وبيان فضيلة إخلاص الإيمان منه أي من الشرك. والظلم في أصله وضع الشيء في غير موضعه، فالشرك من أعظم الظلم، إذ المشرك يعتقد الإلهية لغير مستحقها، ويطلق على المعاصي ظلم لأنها وضعت موضع ما يجب من الطاعة لله تعالى. وقد يأتي الظلم ويراد به النقص، كما في قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي ما نقصونا بكفرهم شيئا، لكن نقصوا أنفسهم حظها من الخير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي والطيالسي وأحمد وأبو عوانة في المسند وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان وغيرهم. ورجال إسناده: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، توفي سنة 92، وأخرج له الجماعة. وكيع بن الجراح الكوفي الحافظ، وقد ذكر قبل بابين. الأعمش سليمان بن مهران الكوفي الإمام، وقد ذكر أيضا قبل بابين. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، ثقة فقيه يرسل، توفي سنة 96، وأخرج له الجماعة. علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، مات بعد 60 وقيل بعد 70، وأخرج له الجماعة. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي الشهير رضي الله عنه، توفي سنة 32، وأخرج له الجماعة. والباقيان تقدما في الباب قبله. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بثقات الكوفيين وفقهائه، ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن إبراهيم عن خاله علقمة بن قيس. قال النووي رحمه الله في شرح: هذا إسناد رجاله كلهم كوفيون حفاظ متقنون. في نهاية الجلالة: وفيهم ثلاثة أئمة جلة فقهاء تابعيون بعضهم يروي عن بعض: سليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس، وقل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا الإسناد. ومن لطائف هذا الإسناد أن هذا أصح أسانيد ابن مسعود رضي الله عنه، ومنها أن فيه عبد الله مطلقا، فإذا أطلق عبد الله في الصحابة فالأصح أن ينظر في السنة، فإن كان كوفيا كما هنا فهو ابن مسعود، وإن كان مدنيا فهو ابن عمر، وإن كان مكيا فهو ابن الزبير، وإن كان بصريا فهو ابن عباس، وإن كان مصريا أو شاميا فهو ابن عمرو بن العاص. ومنها أن صحابيه رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه. المعنى الإجمالي: ما أصدق إيمان الصحابة رضي الله عنه، وما أشد خوفهم من الله، وما أعظم حرصهم على الهداية والأمن من عذاب الله، وما أحرصهم على تفهم كتاب الله، وما أدق فهمهم لآياته وتدبرهم لمعانيه، ومحاسبة أنفسهم على أصوله وموازينه. كل ذلك يتجلى في موقفهم حين نزل قوله تعالى من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم يفهمون الظلم أنه وضع الشيء في غير محل، ويعترفون بأنهم كثيرا ما وقعوا فيه، فمن لم يظلم منهم الناس ظلم نفسه. والآية الكريمة تجعل الأمن والهداية لمن لم يلبس إيمانه بظلم، ولا أحد لم يلبس إيمانه بظلم، فلا أحد منهم إذن يكون له الأمن وتكون له الهداية. انزعجوا رضي الله عنهم لهذه الآية، وارتاعوا وأسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المعنى كما فهمتم، وليس الأمر كما تظنون، وإنما المراد من الظلم الشرك، فهو من قبيل ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه: إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى الآية: الذين آمنوا ولم يدخلوا على إيمانهم شركا وردة، والذين آمنوا إيمانا صادقا لم يشبه نفاق وكفر باطني، أولئك لهم الأمن من عذاب الله في الآخرة، وأولئك هم الذين يهديهم الله إلى طريق الجنة بعد أن هداهم في الدنيا إلى الطريق المستقيم. فطابت نفوس الصحابة بهذا التفسير، وهدأ روعهم بهذا البيان، وتسابقوا في الخيرات وفي البعد عن المنكرات. يحدوهم الرجاء في عفو الله، ويدفعهم الأمل في جنته ورضوانه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قوله تعالى: الذين آمنوا أي بالله ورسوله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق أي ثقل، وهي جواب لما نزلت شق. ذلك الذي نزل في هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا أي أي منا لا يظلم نفسه بتفويت حظوظها الأخروية والتقصير فيها، ولا يوجد منا أحد لم يذنب. فالأمن والاهتداء المذكوران في آخر الآية لا يوجد لنا من ذلك شيء، لأنهم حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه، ووضع الشيء في غير موضعه، ومخالفة الشرع بارتكاب المعاصي ولو صغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لهم: ليس هو أي الظلم المذكور في الآية كما تظنون، أي على ما تظنونه من عمومه لكل مخالفة ومعصية، إنما هو أي الظلم المذكور في الآية كما قال لقمان، أي مثل الظلم الذي قال لقمان في شأنه لابنه وهو يعظه فيما ذكره الله سبحانه عنه بقوله: يا بني لا تشرك بالله قلبا وقالبا غيره تعالى. إن الشرك أي بالله تعالى لظلم عظيم، أي لظلم أكبر وأعظم، لا ظلم أعظم منه، لأن المشرك جعل الإلهية لغير الله تعالى. قوله: ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، يقال: لبست الأمر بغيره بفتح الباء في الماضي وكسرها في المضارع لبسا إذا خلطت، ولبست الثوب بكسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل لبسا ولباسا، أي ارتديت. قال القاضي عياض رحمه الله: الظلم في كلام العرب وضع الشيء في غير موضعه، ثم استعمل في كل عسف، فمن كفر بالله وجحد آياته وعبد غيره فقد عدل عن الحق وتعسف في فعله ووضع عبادته في غير موضعه، وكذلك في غير ذلك من الأشياء. ومنه قوله: ظلمت السقاء إذا سقيته قبل إخراج زبده، وظلمت الأرض إذا حفرت غير موضع الحفر. وقولهم: لزموا الطريقة فلم يظلموه، أي لم يعدلوا عنه إلى غير طريق، فإطلاقه على الكفر والشرك كثير كما في هاتين الآيتين. وقيل ذلك في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه الآية، وقوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. والمؤمن العاصي ظالم من حيث تعديه الأوامر والنواهي ووضعها غير موضعها ونقص إيمانه بذلك، وقد يقع الظلم بمعنى النقص، وقد قيل ذلك في قوله تعالى وما ظلمونا الآية، وفي قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه الآية، وهو بمعنى الأول. فمعنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك. قال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه معنى الآية لم يفسدوا إيمانهم ويبطلوه بكفر، لأن خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، أي لم يخلطوا صفة الكفر بصفة الإيمان، فتحصل لهم صفتان إيمان متقدم وكفر متأخر، لأن كفروا بعد إيمانه. ويجوز أن يكون معناه لم ينافقوا، فيجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا، وهذا أوجه. قال المازري قوله شق عليهم لأنهم عمموا الظلم في نوعية ظلم الكفر وظلم المخالفة، حتى خصصه صلى الله عليه وسلم بقصره على ظلم الكفر، فأخذ منه أنهم كانوا يقولون بالعموم، وفيه أيضا تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فقال القاضي لم يشق عليهم من هذا الوجه، بل من جهة حملهم الظلم على ما غلب استعماله فيه وظلم المخالفة، حتى فسر لهم بأن المراد ظلم الكفر، وليس فيه أيضا تأخير البيان، لأن الآية ليس فيها تكليف بعمل، وإنما فيها التكليف باعتقاد صدق الخبر، وذلك يلزم بأول وروده، فأين الحاجة التي يؤخر البيان إليها؟ قال القرطبي وفي هذا الحديث ما يدل على أن النكرة في سياق النفي تعم، لأن الصحابة فهموا من ذلك العموم، فهموا منه أيضا كل ظلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الفهم، وبين لهم أن المراد بذلك ظلم مخصوص. وفي الآية دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص به. فإن قيل كيف الجمع بين كون الموحد لكنه اقترف المعاصي صغيرها وكبيرها يحصل له الأمن يوم القيامة لتوحيده، وبين كون العاصي قد يعذب يوم القيامة؟ الجواب أن الأمن يوم القيامة على نوعين، أمن تام وأصل الأمن. الأمن التام لمن كان إيمانه كاملا ولم يلبسه بشرك ولا بمعصية، فهذا مستحق للأمن التام والهداية التام. أصل الأمن لمن جاء بالتوحيد لكن في عمله من الذنوب والمعاصي ما يوجب نقص الإيمان، فله أصل الأمن وأصل الهداية دون تمامهما. قال الشيخ السعدي رحمه الله فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التام، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده لكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالهما. حاصل الأمر أنه كلما كان توحيد العبد وإيمانه وبعده عن المعاصي أتم عظم أمنه وعظمت هدايته. والحديث دليل على أن الظلم مراتب، وأن أعظمه الشرك بالله، هذا يتضح من فهم الصحابة رضي الله عنهم بأن المعاصي تسمى ظلما، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود هنا هو الشرك بالله. فإن قيل عرف في القواعد الفقهية الأصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهي كذلك في الآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فتعم كل ظلم، وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العموم أنه جعل الظلم ظلما مخصوصا في الآية. الجواب أنه من رد النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ حكما أصوليا، وهو جواز إطلاق العام والمراد به الخصوص، ولذا في أصول الفقه ما يعرف بالعام الذي يراد به الخاص. قال القرطبي رحمه الله: وفي الآيات دليل على جواز إطلاق اللفظ العام والمراد به الخصوص. في الحديث بيان لمراتب الظلم وتفاوتها، والظلم أنواع. الشرك بالله أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ظلم العبد لغيره وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وقد يطلق الظلم ولا يراد به المعصية. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا أي ما نقصونا بكفرهم شيئا، وإنما نقصوا أنفسهم حظها من النجاة من النار. من فوائد الحديث وجوب صدق الإيمان، وأن ذلك لا يكون إلا باجتناب أنواع الشرك وإخلاص الإيمان، ووجه المطابقة في إيراد هذا الحديث في أبواب الإيمان. ومنها بيان تفاوت الظلم في أفراده، وأن الشرك أعظم أنواعه ليس فوقه ظلم. ومن فوائد الحديث أن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل. ومنها أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. ومنها أن المعاصي لا تسمى شركا. ومن فوائد الحديث بيان دقة فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن وعلو كعبهم في هذا العلم. في الحديث أن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد. وفيه أن الأصل في النصوص الحمل على العموم حتى يرد دليل يخصص العموم. فيه جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص به. وفيه بيان شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم من المعاصي، وأن المعاصي لا تسمى شركا على الإطلاق. وفيه دليل على علو ربنا تبارك وتعالى على خلقه، إذ النزول لا يكون إلا من أعلى. في الحديث أن أولى طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد فبالسنة. من واجب العالم تصحيح الفهم الخطأ. وفي الحديث أن الشرك من أعظم أنواع الظلم، وأن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر وإسلام وشرك. في الحديث ذم الظلم كله. وفيه بيان عظم كل من الأمن والهداية وفضلهما. وفيه أن المواعظ تكون بالتوحيد وغيره، لا كما يصنعه القصاص اليوم وتفهمه العامة. في الحديث وجوب وصية الآباء للأبناء بتوحيد الله واجتناب الشرك. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاء، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر حاء، وحدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن إدريس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب: قال ابن إدريس: حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش، ثم سمعته منه. رجال الإسناد: علي بن خشرم بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء، وزان جعفر، المروزي ثقة، توفي سنة 57 أو 200 أو بعدها، وقد قارب 100. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل الكوفي، نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون، توفي سنة 87 ومائة أو 91 ومائة، أخرج له الجماعة. أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة حافظ، توفي سنة 47 ومئتين وأخرج له الجماعة. إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري أخو داود وأبو عبد الله الكوفي ثقة أخرج له الجماعة. أبان بن تغلب أبو سعد الكوفي ثقة تكلم فيه للتشيع، مات سنة 400 وأخرج له مسلم والأربعة. المختار عند المحققين صرف أبان، يقال أبان أبان أبانا، فالمختار عند المحققين صرفه. تغلب بفتح المثنات وسكون المعجمة وكسر اللام غير مصروف. الباقون من رجال الإسناد تقدموا. قوله كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، أي كل هؤلاء الثلاثة وهم عيسى بن يونس، علي بن مسهر، عبد الله بن إدريس، رووه عن الأعمش بسنده السابق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لماذا هذا الاحتراز؟ قال: هكذا لئلا يأتي شخص رواه عنه بالإسناد الأول فأظن أحد الأمرين، إما أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون منقطعا. هذا من احترازات المحدثين. ففي هذا الطريق رواه عن الأعمش مباشرة، وكان في الأول بينه وبين الأعمش أبوه، فخاف أن أحدا يكون سمعه بالإسناد ثم يسوقه بالإسناد الأول ثم يأتي هذا الإسناد، فيقال إذا كان الإسناد الثاني ناقصا ثقة فالأول زائد، فيسمونه المزيد في متصل الأسانيد. وإن كان الأول الذي زاد هو الثقة صار الثاني منقطعا، فيكون الإسناد على هذا معيبا، والحق أنه سمعه عاليا ونازلا، فلا فيه شيء من المزيد في متصل الأسانيد ولا فيه انقطاع، وإنما سمع مرة عاليا من ابنه ثم سمع بعد ذلك من أبيه. فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية، فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم منه، وقد ورد ذلك عند البخاري في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان؟ فذكر الآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.